يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء مع إخوة لنا في الله في بيت من بيوت الله، في هذا المصلى، مصلى الحي الجامعي لبني مسوس، وذلك للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى. وموضوع كلمتنا هذه الليلة متعلقة ببيان حقيقة التجديد في الدين وفضل الأئمة المجددين. وهذه الكلمة مبنية على الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وهذه المحاضرة مقسمة إلى مقدمة وأربعة مطالب. المقدمة فيها بيان فضل الله تعالى ومنه وكرمه سبحانه وتعالى أن هيأ وقيض لهذه الأمة المرحومة والملة الحنيفية المعصومة، قيض لها في كل 100 سنة عالما يجدد لها دينها. والمباحث الأربعة هذه المقدمة. الباب الأول، يعني الأبواب الأربعة، الباب الأول فيه بيان معنى التجديد لغة وشرعا، وقد تضمن جملة من الأحاديث النبوية الصحيحة التي تبين معنى التجديد، وطائفة أيضا من كلام أئمة الهدى ومصابيح الدجى في بيان معنى التجديد وحقيقته. الباب الثاني فيه بيان معالم التجديد في الدين وأعمال الأئمة المجددين وجهودهم في الإصلاح الديني الباب الثالث فيه بيان صفات العلماء المجددين وخصالهم والعلامات التي يعرفون بها. الباب الرابع فيه بيان بعض المفاهيم الخاطئة المتعلقة بهذا الباب، أي باب التجديد في الدين، ويتضمن مبحثين: الأول بيان تعيين المجدد وتسميته، هذا مما يقع فيه الخطأ، والأمر الثاني هو دعاوى التجديد والفرق بين التجديد والتبديد. التجديد من جدد يجدد تجديدا، وهو جعل الشيء جديدا، والتبديد من بدد يبدد تبديدا، وهو التشتيت والتفريق. فلا بد من التمييز بين التجديد والتبديد. إذن إن الله تبارك وتعالى بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وبعثه بأفضل الشرائع، وأنزل عليه أفضل الكتب، وجعل أمته أفضل الأمم عليه الصلاة والسلام، وتعهد سبحانه وتعالى بحفظ دينه من التحريف والتبديل، فتكفل سبحانه وتعالى بحفظ ما أنزل عليه من الوحي، كما قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولما كانت أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم، فلا نبي بعد نبيهم ولا كتاب بعد كتابهم، وقد ضمن الله عز وجل حفظ كتابه وحفظ ما أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام من الذكر. وكانت الأمم من قبلهم، يعني قبل هذه الأمة، كانت الأمم إذا طرأ على دينها التحريف والتبديل فإن الله عز وجل يبعث نبيا ليصحح ما حرفه وبدله الناس في دين الله عز وجل. ولما كانت هذه الأمة هي آخر الأمم ونبيها هو آخر الأنبياء، ولم يكن نبي بعد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، أقام الله عز وجل لحفظ دينه في هذه الأمة في كل عصر عالما يحفظ به دينه، عالما مجددا يحفظ به دينه سبحانه وتعالى من التحريف والتبديل. وفي هذا جاء الحديث الذي رواه أبو داود والحاكم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. هذا الحديث حديث صحيح قد صححه غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام أحمد إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، كما في سير أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، وصححه أيضا الحاكم في المستدرك، وصححه البيهقي في المدخل إلى السنن، وصححه من المتأخرين الحافظ العراقي زين الدين العراقي شيخ الحافظ ابن حجر، كما صححه أيضا تلميذه الحافظ ابن حجر العسقلاني، وصححه تلميذ الحافظ ابن حجر الحافظ السخاوي، وكذلك صححه المناوي في فيض القدير، ومن المعاصرين صححه العلامة الألباني رحمهم الله جميعا. وهذا الحديث مخرج في السلسلة الصحيحة برقم 99 و500. وهذا الحديث اهتم به العلماء رحمهم الله تعالى وأولوه عناية فائقة، حيث شرحوه وبينوا مقاصده ومراميه، وكذلك يعني صنف بعضهم كتبا مستقلة في شرح هذا الحديث، من ذلك ما صنفه الحافظ السيوطي، صنف كتابا في شرح هذا الحديث وبيان معانيه سماه التنبئة بمن يبعث الله على رأس كل 100، التنبئة بمن يبعث الله على رأس كل 100، كما أن للحافظ السيوطي أرجوزة سماها تحفة المهتدين بأخبار المجددين، ومطلعها الحمد لله العظيم المنة المانح الفضل لأهل السنة، ثم الصلاة والسلام يلتمس على نبي دينه لا يندرس. فهذا الحديث إذن حديث عظيم النفع جليل القدر قد أولاه العلماء عناية فائقة. ففي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: إن الله يبعث في هذه لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. هذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقيض ويهيئ بفضله ورحمته في كل 100 سنة لهذه الأمة المحمدية المرحومة والملة الحنيفية المعصومة، يقيض لها عالما مجددا يجدد لها دينها. وكيف يكون هذا التجديد؟ يكون ببيان الحق ودحذ الباطل ونصرة أهل الحق ودفع الباطل ودحذ أهله والدفاع عن السنة وأهلها ومحاربة البدعة وأهلها. فلا يمضي قرن من القرون إلا ويهيئ الله عز وجل من يقوم بنصرة دين محمد صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى هو المنان، من أسماء الله الحسنى المنان، فهو ذو المنة الواسع وذو المن والعطاء. والمنان هو المتفضل، وهو الذي يعني يجود بالنوال قبل السؤال، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، هو المنان هو الذي يجود بالنوال قبل السؤال، هو المعطي ابتداء سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى منان، وقد من على هذه الأمة بأن بعث فيها نبيا من أنفسهم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين، فالله عز وجل من على هذه الأمة، بل من على البشرية جمعاء ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين. كذلك فإن الله عز وجل يمن على هذه الأمة بعد وفاة نبيه بإرسال المجددين لتجديد هذا الدين، فهو يبعث عليه سبحانه وتعالى ويقيض ويهيئ في كل 100 سنة من يجدد من العلماء من ورثة الأنبياء لهذه الأمة، من يجدد لها دينها. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. إذن إن الله يبعث بمعنى يقيض ويهيئ، إن الله يبعث لهذه الأمة وهي أمة الإجابة، لأن الأمة إذا أطلقت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يراد بها إما أمة الدعوة ويدخل فيها اليهود والنصارى والمشركون، وإما أمة الإجابة. وقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ولم يؤمن ثم يموت ولا يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إذن المقصود بالأمة هنا هي أمة الدعوة، ويدخل فيها اليهود والنصارى والمشركون. وأمة الإجابة وهي المقصودة هنا إن الله يبعث لهذه الأمة هي الأمة التي استجابت له وآمنت به، وهي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأمة الإسلامية. قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة، على رأس كل 100 سنة. هناك من أهل العلم من قال يعني في ابتداء كل قرن، وهناك من العلماء كشرف الدين الطيبي، العلامة شرف الدين الطيبي وهو أحد شراح المشكات، مشكات المصابيح، وقد ذكرنا قبل إن مشكات المصابيح هذه أصلها هو كتاب مصابيح السنن للإمام البغوي، ثم خرجه الخطيب التبريزي في هذا الكتاب مشكات المصابيح، ذكر مخرج كالإمام البغوي يذكر الحديث دون ذكر مخرجه، يعني دون ذكر رواته. فجاء الخطيب التبريزي رحمه الله تعالى وألف هذا الكتاب يذكر فيه من خرج الحديث من الأئمة. فإذن شرف الدين الطيبي يقول الرأس مجاز عن آخر السنة، وتسميته رأسا باعتبار أنه مبدأ لسنة أخرى. إذن سواء المقصود بالرأس هو آخر السنة أو آخر 100 سنة أو في بداية القرن أو في نهايته، فالمقصود أن هذا المجدد يكون في كل قرن، يكون ممكن يعني يعيش في آخر القرن يظهر ثم يشتهر في أول يعني القرن الذي يأتي بعده، فيكون مجدد ذلك القرن. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الموضع فائدة متعلقة بسبب كون التجديد في كل 100 سنة. لماذا يكون التجديد في كل 100 سنة على وجه الخصوص؟ قالوا لأن في الغالب ينخرم القرن، يعني ينخرم الناس وينخرم القرن وينخرم العلماء في نهاية كل قرن، فأعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم بين 63 و73 وقل من يزيد على ذلك. فسبب كون التجديد على رأس كل 100 سنة هو انخرام العلماء فيه، فينجم عن ذلك اندراس السنن وظهور البدع وتحريف الدين، فيحتاج الناس حينئذ إلى عالم يبين لهم السنة ويحذرهم من البدع ويصحح ما أحدثه الناس من البدع وما تركوه من العمل بدين الله عز وجل. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. فإنه على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. وهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم، عفوا والبخاري، نعم رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. زاد الإمام مسلم في رواية قال ابن عمر: يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، وكم عاش النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ 10 سنوات، 13 سنة بمكة و10 سنوات بالمدينة. في آخر حياته يعني في 10 للهجرة صلى بهم العشاء عليه الصلاة والسلام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. يعني بعد 100 سنة لا يبقى ممن أحد ممن هو يعني ممن يعيش معي الآن، ممن هو معي الآن على وجه الأرض. لهذا آخر الصحابة موتا وهو أبو الطفيل عامر بن واثلة، مات سنة 10 و100، يعني 100 سنة بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام مات آخر الصحابة. آخر الصحابة موتا من هو؟ أبو الطفيل عامر بن واثلة. العلماء يذكرون آخر الصحابة موتا بالمدينة وهو جابر بن عبد الله، آخر الصحابة موتا بالبصرة أنس بن مالك، آخر الصحابة موتا بالشام عبد الله بن بسر إلى آخره. أما آخر الصحابة موتا مطلقا من هو؟ أبو الطفيل عامر بن واثلة. في أي سنة مات؟ 110. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في قبل موته، يعني كما قال هنا صلى في آخر حياته يعني في 10. بعد 100 سنة صدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم ونبوة عليه الصلاة والسلام حيث مات آخر الصحابة. فإذا سبب كون التجديد في كل 100 سنة هو انخرام ذلك القرن وانخرام العلماء وذهاب العلماء بعد 100 سنة، فتقع البدع بعد ذهاب العلماء وتموت السنن ويترك العمل بالشريعة، فيهيئ الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه ويقيض ويبعث عالما مجددا يجدد لهذه الأمة أمر دينها. إذن قال: إن الله يبعث على رأس كل لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. الكلام على التجديد يكون من وجوه. أولا، معنى التجديد لغة، التجديد مصدر جدد يجدد، واسم الفاعل مجدد، واسم المفعول مجدد. إذن مجدد اسم فاعل من جدد يجدد، وهو تسيير الشيء جديدا، جدد الشيء أي صيره جديدا. والجديد ضد القديم، الجديد ضد القديم. فمعنى جدد أي جعل القديم جديدا، الشيء القديم يجعله جديدا، هذا هو معنى التجديد. فالتجديد هو جعل الشيء جديدا وإعادته إلى الحالة الأولى قبل أن يبلى ويخلق. ويعني المعنى العام للتجديد هو إعادة الشيء إلى أول أمره. إنسان عنده سروال ممكن يعني تقطع وصار بدأه يعني بدأ يبلى، فيذهب ويخيط ذلك السروال ويعيد صبغه فيعيده جديدا فيصير جديدا. هذا هو التجديد، التجديد بالنسبة للثياب مثلا. إذا تقرر هذا فإنه يتبين أن التجديد يتضمن 3 معان متصلة. المعنى الأول أن الشيء المجدد كان قبل يعني تجديده كان موجودا، الشيء المجدد كان موجودا قبل تجديده. الأمر الثاني أن هذا الشيء المجدد طرأ عليه ما يغيره وما يبليه وما يخلقه. الثالث أن ذلك الشيء المجدد أعيد إلى الحالة التي كان عليها قبل أن يطرأ ذلك التغيير وذلك يعني الفساد. فإذا 3 أمور: أولا الشيء المجدد، يعني إذا قلنا جددنا الشيء الفلاني، أولا الشيء المجدد موجود، ثانيا أنه طرأ عليه تغيير بحيث جعله قديما، الأمر الثالث أنه عاد بعد التجديد إلى الحالة الأولى التي كان عليها قبل أن يطرأ عليه ذلك التغيير. ومعنى هذا معنى التجديد لغة، أما معنى التجديد شرعا فهو إعادة الدين فهما وممارسة إلى صورته الأولى قبل التحريف والإضافة. هذا هو التعريف التجديد عند العلماء، إعادة الدين إلى صورته الأولى التي كان عليها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه البررة رضوان الله عليهم، فهما، والفهم متعلق بالجانب العلمي، وممارسة متعلق بماذا؟ بالجانب العملي، يعني علما وعملا. إعادة الدين إلى صورته الأولى التي كان عليه في عهد الرسالة والنبوة علما وعملا قبل التحريف والإضافة، يعني قبل أن يحرف، دليل أنه طرأ عليه تحريف وإضافة وزيادة ونقصان. وقد جاءت جملة من الأحاديث النبوية الصحيحة تبين معنى هذا التجديد وحقيقته. كيف نفهم التجديد؟ نفهمه من خلال الأحاديث الصحيحة النبوية الصحيحة، وكذلك من خلال كلام الأئمة الأعلام رحمهم الله تعالى، الذين هم مصابيح الدجى وأئمة الهدى في هذه الأمة. فجاءت إذن جملة من الأحاديث الصحيحة من ذلك، يعني تبين معنى هذا التجديد. من ذلك الحديث المروي عن جمع من الصحابة مرفوعا، وهو الحديث الذي تطرق إليه فضيلة الشيخ الأزهر وفقه الله سدده الله ونفع الله به في محاضرة الأمس، وهو الحديث المروي عن جمع من الصحابة مرفوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. هذا الحديث كما قال الشيخ الألباني هو حديث مشهور مختلف في ثبوته. هذا الحديث اختلف العلماء في صحته، هناك من أهل العلم من ضعفه وأعله بالانقطاع والإرسال، جمع كبير من أهل العلم ضعفوه وأعلوه بماذا؟ بالانقطاع والإرسال. وهناك من أهل العلم صححه، مثل الإمام أحمد، إمام أحمد بن حنبل صحح هذا الحديث، قال حديث صحيح. وصححه أيضا الحافظ عبد الحق الإشبيلي صاحب الأحكام الكبرى والوسطى والصغرى، وصاحب يعني التهجد وغيرها من الكتب النافعة، وقد كان هنا في الجزائر، في كان يعيش في بجاية الناصرية، وله أشعار في ذلك، بقي مدة في الناصرية في بجاية ثم رجع إلى الأندلس إلى إشبيليا، هو إشبيلي. وكذلك صححه الحافظ صلاح الدين العلائي، وهو من الحفاظ المعروفين، وهو من المعاصرين لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا هذا الحديث مختلف في ثبوته كما قال الشيخ الألباني. وهذا الحديث إذن، هذا الحديث يذكر أن هؤلاء العلماء العدول يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحملونه، ماذا يفعلون؟ ينفون عن دين الله عز وجل، عن هذا العلم، تأويل الجاهلين. التأويل هو التفسير، وهذا يعني من باب التذكير فقط، وإلا الشيخ حفظه الله بيّن لكم هذا. تأويل الجاهلين، التأويل هو التفسير، والجاهل هو ضد العالم. الجاهل هو الجهل قسمان كما تعلمون، الجهل هو يعني جهل مركب وجهل بسيط. الجهل البسيط هو عدم الإدراك، والجهل المركب هو إدراك الشيء على غير ما هو عليه، على غير ما هو عليه. فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء العلماء العدول ينفون عن هذا العلم، عن علم الكتاب والسنة، تفسير الجاهلين الذين يفسرونه بتفسيرات باطلة، يخطئون في تفسيره. تفسيرهم لدين الله عز وجل للكتاب والسنة تفسيرات باطلة، عندهم تفسيرات باطلة للكتاب والسنة. فيأتي هؤلاء العلماء وينفون هذا الجهل وهذه التأويلات وهذه التفسيرات الباطلة ويبينون الحق. قال عفوا: وانتحال المبطلين، ينفون عن هذا العلم تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. انتحل الشيء أي نسبه إلى نفسه وهو في الحقيقة لغيره. انتحل فلان شعر فلان، يعني نسب قصيدة لنفسه أو انتحل كلام فلان، يعني نسبها لنفسه وهي لغيره. فهؤلاء المبطلون، وهو يعني اسم فاعل من الإبطال، يعني أهل باطل، أهل الباطل ماذا يفعلون؟ يأتون إلى نصوص الكتاب والسنة فيحرفون معانيها، يعني ينسبون معاني باطلة إلى نصوص الكتاب والسنة، كما قال يعني شرح هذا الحديث، قال المبطل إذا أخذ نصا من نصوص الكتاب والسنة ليستدل على باطله بتحريف معناه، إما أن يأخذون، إما أن يعمدوا إلى نصوص صحيحة، إلى نصوص الكتاب ونصوص السنة الصحيحة، فيفسرونهما على غير وجههما ويحرفون معانيهما. فهذا يعني ينسبون إلى الكتاب والسنة معاني باطلة، وإما أن ينسبوا نصوصا باطلة إلى السنة، يكذبون على رسول الله عليه الصلاة والسلام بافتراء الأحاديث الموضوعة أو بالاستدلال بالأحاديث الضعيفة. لهذا قال العلماء رحمهم الله: خطأ أهل البدع من جهتين، خطأ أهل البدعة من جهتين، إما من جهة الدليل أو من جهة المدلول، يعني إما أن يخطئوا في الدليل بمعنى أن يستدلوا على مطلوبهم بأحاديث باطلة هالكة لا تصح نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستدلون على باطلهم بأحاديث موضوعة مكذوبة أو أحاديث ضعيفة لا تنتهض، وإما أن يستدلوا بأحاديث صحيحة وبآيات قرآنية ولكن لا تدل على مطلوبهم، يحرفون معانيهما فيخطئون في الاستدلال بها، فخطأهم إما في الدليل وإما في المدلول. أهل الباطل هذا هو، إما أن يخطئوا في الاستدلال، إما في أدلتهم فتكون ضعيفة، أو أنهم يستدلون بأدلة صحيحة ولكن لا تدل على مطلوبهم وعلى باطلهم. فهذا هو انتحال المبطلين. أما تحريف الغالين، التحريف هو التغيير والتبديل، والغالين جمع غال من الغلو، غلا يغلو غلوا وهو مجاوزة الحد. فهؤلاء الغالون من أهل الغلو ومجاوزة الحد يحرفون نصوص الكتاب والسنة، إما تحريفا معنويا أو تحريفا لفظيا. وهناك فائدة ذكرها أحد شراح مشكات المصابيح، هو صاحب مرعاة المفاتيح، قال في قوله عليه الصلاة والسلام: تحريف الغالين إشارة إلى التشدد والتعمق بالزيادة على المشروع، وفي انتحال المبطلين إلى ارتكاب البدع والأهواء، وفي تأويل الجاهلين إلى التهاون والتقصير بترك المأمورات وارتكاب المنهيات بالتأويلات الضعيفة. إذن الشر يدخل من أحد ثلاثة أبواب: إما بارتكاب البدع، وهذا هو انتحال المبطلين، ارتكاب البدع والأهواء انتحال المبطلين، أو بتأويل الجاهلين، يعني يعني الجاهلون يتأولون نصوص الكتاب والسنة فيتركون بعض المأمورات ويرتكبون بعض المنهيات بتفسيرات باطلة لنصوص الكتاب والسنة، فتجدهم يبيحون الربا بتأويلات باطلة بسبب جهلهم، أو تجدهم يبيحون بعض المحرمات، أو تجدهم يتركون بعض المأمورات بتأويلات باطلة لنصوص الكتاب والسنة بسبب ماذا؟ بسبب جهلهم. فهذا هو تأويل الجاهلين، ترك المأمور أو فعل المحظور أو ترك المأمورات بسبب تأويل الجاهلين، وانتحال المبطلين ارتكاب الأهواء والبدع، وتحريف الغالين الزيادة على المشروع، هو زيادة على المشروع، يزيدون على ما شرعه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا هو إما زيادة على المشروع، وإما ارتكاب المعاصي وترك المأمورات، وإما ارتكاب البدع. ارتكاب البدع للمبطلين بانتحالهم لنصوص الكتاب والسنة، إما أن يكذبوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويعني يضيفوا إليه وينسبوا إليه أحاديث مكذوبة، وإما بأخذ نصوص من الكتاب والسنة الصحيحة ويحرفونهما، يحرفون معانيها فيقعون في البدع وينشرون البدع بهذا الأمر، وإما بتأويل يعني وإما يعني بترك بعض المأمورات وفعل بعض المنهيات بسبب تفسيرات باطلة لنصوص الكتاب والسنة، وهذا تأويل الجاهلين، وهذا تأويل الجاهلين. وإما بتحريف الغالب بالزيادة على المشروع بسبب تحريفات في نصوص الكتاب والسنة. ويقول الإمام بالقيم رحمه الله في هذا الأثر، في هذا الحديث المختلف في صحته، هو حديث مشهور كما ذكرنا لكم، يقول الإمام بالقيم في إغاثة اللهفان: فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الغالين يحرفون ما جاء به، والمبطلون ينتحلون بباطلهم غير ما كان عليه، والجاهلون يتأولونه على غير تأويله، وفساد الإسلام من هؤلاء الطوائف الثلاثة، وفساد الإسلام من هؤلاء الطوائف الثلاثة، فلولا أن الله تعالى يقيم لدينه من ينفي عنه ذلك لجرى عليه ما جرى على أديان الأنبياء قبله من هؤلاء. إذن هؤلاء المجددون من أعمالهم هذه الأمور، ينفون عن الكتاب والسنة تأويل الجاهلين، تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين. فهذا إذن من أعمال المجددين. هذا الحديث المختلف في صحته يبين لنا معنى التجديد. وكذلك يقول الإمام بالقيم رحمه الله في كتابه الصواعق الموصلة مجلد الثاني صفحة 400، يقول: ولهذا لما سلط المحرفون التأويلات الباطلة على نصوص الشريعة فسد الدين فسادا، لولا أن الله سبحانه تكفل بحفظه وأقام له حرسا. إذا المجددون، علماء المجددون، يحرسون دين الله عز وجل. قال: وأقام له حرسا وكلهم بحمايته من تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، يعني لولا هذا لجرى عليه ما جرى على الأديان السالفة، ولكن الله برحمته وعنايته بهذه الأمة. انتبهوا عفوا إلى قولنا أن الله عز وجل من على هذه الأمة بأنه أرسل هؤلاء المجددين. قال: ولكن الله برحمته وعنايته بهذه الأمة يبعث لها عند دروس السنة وظهور البدعة من يجدد لها دينها. إذن متى يبعث الله عز وجل المجددين؟ عندما تندرس معالم الدين وتندرس السنة وتظهر البدع وتضعف السنة ويضعف أهلها، فيبعث الله عز وجل رحمة منه وتفضلا ومنة منه مجددا يحيي السنة ويميت البدعة وينصر أهل السنة ويخذل أهل البدعة أو يخذل أهل البدعة. قال: ولا يزال يغرس في دينه غرسا يستعملهم فيه علما وعملا. ولا يزال يغرس في دينه غرسا يستعملهم علما، يستعملهم فيه علما وعملا. هذا الحديث، هذه الجملة مأخوذة من حديث سنذكره ضمن هذه الأحاديث التي تبين معنى التجديد. إذن هذا الحديث الأول، وهو حديث إن الله يبعث، أو إن الله عفوا يرث هذا العلم، عفوا يرث هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تأويل الجاهلين وتحريف الغالين وانتحال المبطلين. الحديث الثاني الذي يبين معنى التجديد ويوضح معالمه، الحديث الذي هو الحديث الذي رواه مسلم عن ثوبان رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث الطائفة الظاهرة المنصورة: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وفي رواية إلى قيام الساعة. إذن هذا الحديث، حديث الطائفة الظاهرة المنصورة، يبين لنا أيضا دور المجددين في العمل التجديدي. وكذلك يبين هذا الحديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 من يجدد لها دينها، ومعنى قوله ظاهرين على الحق يعلون به، يعني منصورين بالحق وعالين بالحق، يعلون بالحق ويظهرونه عاليا ويرفعونه عاليا ويرتفعون به بسبب تمسكهم بالحق، لأن الحق يرفع صاحبه، الحق هو الذي يرفع صاحبه، إذا أظهر الإنسان الحق ونصره ورفعه فإن الله عز وجل يرفعه، وإذا خذل الحق وتركه ونصر نفسه فإن الله عز وجل لا ينصره ولا يرفعه. فإذا العبرة باتباع الحق والتمسك به. إذا رفع العبد الحق ونصره واتبعه ودعا إليه فإن الله عز وجل يرفعه وينصره ولا يحتاج إلى أحد من الناس. فهذا أمر مهم. وقد جاء في الرواية المختلفة لهذا الحديث وصف هذه الطائفة الظاهرة المنصورة، ويعني جاء في وصفهم بأنهم ظاهرون بالحق، يعني جاء وصف هذه الطائفة بالظهور على الحق وبالقهر للعدو وبالظهور على الناس وبالظهور على من ناوأهم وبأنها قائمة بأمر الله وأنهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم وأنها باقية إلى أن تقوم الساعة. يعني جاءت أحاديث كثيرة روايات مختلفة في بيان أوصاف هذه الطائفة الظاهرة المنصورة. فمن هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء الطائفة الظاهرة المنصورة؟ قال الإمام البخاري في صحيحه في إحدى تراجم صحيح في كتاب العلم صحيحه وفقه البخاري في تراجمه كما قال العلماء رحمهم الله. إذن قال البخاري وهم أهل العلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قال وهم أهل العلم. إذن من هم الطائفة الظاهرة المنصورة؟ هم أهل العلم. وقال في كتاب له آخر وهو كتاب خلق أفعال العباد قال هم أصحاب الحديث أو أهل الحديث. إذن قال هم أهل العلم وأهل الحديث، ولا منافاة بين التفسيرين، لأن الإنسان كلما كان أعلم بالحديث كان أعلم من غيره ممن لا يعلم الحديث، كما قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة لما ذكر هذا الحديث. وكذلك قال غيره من العلماء، كذلك قال الإمام أحمد من هم هذه الطائفة الظاهرة المنصورة؟ قال الإمام أحمد بن حنبل هم أهل الحديث، وقال شيخه يزيد بن هارون الواسطي هم أهل الحديث. إذن وكذلك قال الإمام الترمذي وكذلك قال الإمام البغوي. فإذن من هم هذه الطائفة الظاهرة المنصورة؟ هم أهل العلم وهم أهل الحديث خصوصا، المشتغلون به رواية وتفقها وعملا، رواية ودراية ورعاية. فهم يعرفون متونه ويدرسون متونه وأسانيده وعلله، مشتغلون به رواية، وكذلك يتفقهون في معانيه فيشتغلون به دراية وتفقها في معانيه، وكذلك يشتغلون به رعاية، يعني يعملون به ويتدينون به. فهو ظاهر على هدي، ظاهر في هديهم وسمتهم ودلهم. هؤلاء هم أهل الحديث وهم الطائفة الظاهرة المنصورة. فإذا التجديد، حقيقة التجديد هو بيان الحق ونصرته، وهذا هو الظهور على الحق. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، يظهرون الحق ويبينونه وينصرونه ويرفعونه عاليا خفاقا في السماء مثل العلم الظاهر. فإذا هذا هو دور المجددين، التجديد هو بيان الحق ونصرته. وهذه الطائفة القائمة بالحق هم أهل العلم وأهل الحديث خصوصا، فهم يعني إذا المجددون هم أهل الحديث والسنة، علماء الحديث والسنة، رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم. كذلك من الأحاديث التي تبين معالم التجديد ومعنى التجديد حديث أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. هذا هو الذي أشار إليه الإمام ابن القيم في الكلام الذي سبق ذكره. لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. من هم هؤلاء الغرس؟ أولا ما هي أعظم الطاعات؟ يعني الله عز وجل لا يزال يغرس في هذا الدين وينشئ نشأ في هذا في دين الله عز وجل في دينه سبحانه وتعالى يستعملهم في طاعته، يستعملهم في طاعة الله عز وجل ويسخرهم لطاعته سبحانه وتعالى. وأعظم الطاعات هو الدعوة إلى التوحيد والسنة، الدعوة إلى الحق، هذه أعظم الطاعات. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فإذا أعظم الطاعات هو الدعوة إلى التوحيد والسنة والدعوة إلى الحق. وهذه وظيفة من؟ وظيفة العلماء، وظيفة العلماء. لهذا فسر الغرس هنا، لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملون في طاعته، فسر بأهل العلم وبأهل الحديث، كما جاء عن إمام أهل السنة الصابر في المحنة، في المحنة عفوا، أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، قال هذا الغرس وهؤلاء هم أهل الحديث. جاء من طريقين عنه أنه فسر، كما ذكر ذلك ابن مفلح في الآداب الشرعية، ذكر عنه أنه قال أن الإمام أحمد، يعني نقل عنه أنه قال هذا الغرس هم أهل الحديث. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة يعني عن هذا الغرس، من هم هذا هؤلاء لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، قال هم أهل العلم والعمل، فلو خلت الأرض من عالم خلت من غرس الله. إذن من هؤلاء الذين يغرسهم الله عز وجل؟ هم أهل العلم وهم أهل الحديث والسنة، كما تبين من كلام الإمام أحمد ومن كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. كذلك من الأحاديث المبينة لمعنى التجديد حديث عبد الرحمن بن سنة، حديث عبد الرحمن بن سنة الأشجعي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بدأ الإسلام غريبا ثم يعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل ومن هم يا رسول الله؟ قال هم الذين يصلحون إذا فسد الناس، في لفظ يصلحون وفي لفظ يصلحون إذا فسد الناس. فهؤلاء الغرباء من صفاتهم أنهم صالحون في أنفسهم مصلحون لغيرهم، يتواصون بالحق، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء إذن الغرباء يصلحون إذا فسد الناس، وهذا هو دور المجددين، عمل المجددين وإصلاح ما أفسده الناس وما أدخله الناس في الدين من تحريف وفساد. فيأتي هؤلاء المصلحون المجددون، العلماء المصلحون المجددون، فيزيلون هذه الأمور ويردون الدين ويرجعونه إلى صورته الأولى، يطهرونه من كل ما أدخله الناس من الانحرافات ومن البدع ومن التأويلات الفاسدة. إذن هذه الأحاديث الأربعة تبين معنى التجديد في الدين. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه في المجلد 18 صفحة 97 و200، قال والتجديد إنما يكون بعد الدروس، وذاك هو غربة الإسلام. إذن يقول في هذا الحديث طوبى للغرباء، قالوا طوبى للغرباء، قال ومن هم الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو يصلحون ما أفسد الناس، هم الذين يصلحون ما أفسد الناس. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية والتجديد، إذن يبين لنا معنى التجديد، إنما يكون بعد الدروس، يعني بعد دروس الإسلام وذهاب معالمه وضعفه وضعف السنة وظهور البدع. قال والتجديد إنما يكون بعد الدروس، وذاك هو غربة الإسلام، هذه الغربة، ضعف الدين وفشو البدع وفشو الضلالات وضعف الاستقامة وضعف العمل بالسنة. الناس يتركون السنة ويتهاونون في دين الله عز وجل ويرتكبون البدع ولا يرفعون بدين الله سبحانه وتعالى رأسا، لا يتعلمونه ولا يبحثون عنه، يبحث عن دنيا، كل واحد يبحث عن مصالحه الدنيوية ولا يبحث عن دينه ليتعلمه ولا يبحث عن السنة ليعمل بها. وإذا إذا ضعفت السنة فإن البدعة حتما ستظهر، كذلك بالعكس بالعكس، إذا ظهرت السنة فإن البدعة ستنجلي وتذهب. وقد قال الشيخ مقبل تجانسا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالآذان ولا الشيطان وله ضرط، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع الآذان الشيطان يذهب وله ضرط يخرج منه ريح. يقول الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى يقول إذا دخلت السنة في مدينة أو في بلدة ولت البدعة ولها ضرط، تولي البدعة وتهرب وتفر ولها ويخرج منها صوت وريح. هذا يعني تجانسا مع هذا الحديث. فإذا يقول إذن شيخ الإسلام التجديد إنما يكون بعد الدروس. فإذا هذا الحديث بدأ الإسلام غريبا ثم يعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء وهم الذين يصلحون إذا فسد الناس. فهذا الحديث يبين، هو حديث صحيح رواه أحمد ومخرج في الصحيحة برقم 73,200,000، هذا الحديث يبين معنى التجديد. ثم هناك أيضا طائفة من كلام أئمة الهدى ومصابيح الدجى يبين أيضا معنى التجديد، منها ما قاله الإمام مالك، الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى ورضي عنه، له كلمة مشهورة متداولة بين الناس، يقول: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، يعني بما صلح أول هذه الأمة بالكتاب والسنة، كذلك آخر هذه الأمة لا يصلح إلا بالتمسك بالوحيين، بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. كذلك قول مقولته الأخرى: وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين. وما لم يكن يومئذ، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن يومئذ دينا، لا يكون اليوم دينا أبدا. الدين هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو الدين الصحيح الذي ينبغي اتباعه والتدين به والعمل به. أما ما أحدثه الناس، إذا كان الدين حرفه الناس وأدخلوا فيه ما ليس منه، فليس هو الدين المقبول عند الله عز وجل. الدين المقبول عند الله عز وجل هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام البررة رضوان الله عليهم. فهذا يعني هاتان الكلمتان العظيمتان فيهما تأصيل لمعنى التجديد في الدين. وكلام الإمام مالك كله قواعد، أو أغلبه قواعد وأصول، سبحان الله. الإمام مالك يتكلم، كلامه قليل ولكنه كثير البركة، وهكذا كلام السلف، كلامه قواعد. لا يصلح أو لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين. وفي يعني ذلك الأثر المشهور في الاستواء، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيف. هذا الكلام أصبح يعني جعله العلماء قاعدة في باب الأسماء والصفات. فكلام إمام مالك سبحان الله قليل كثير البركة، وكلامه كله قواعد. إمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. ولكن هذه ليس دعوة إلى التعصب، تعصب إلى متأخر المالكية وعدم الخروج عن أقوالهم أبدا، هذا يعني هذا مما حاربه العلماء المجددون كما سيأتي بيانه. فقط يعني بيان فضل هذا الإمام العظيم، الإمام مالك بن أنس. وكما قال، كما قال بعضهم يعني بعض المشايخ، قال: إن أولى الناس، يعني تجانس المعقول مع قول الله عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا، قال: إن أولى الناس بالإمام مالك هم أهل السنة المتبعون لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، متبعون يعني المتبعون له في الأصول، وهو الدعوة إلى الكتاب والسنة. وإلا الإمام مالك يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلى صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إذا رأيتم قولي خالف الكتاب والسنة فاضربوا به عرض الحائط، أو كما قال. وكذلك الإمام الشافعي، وكذلك الإمام أحمد وغيرهم من الأئمة. كذلك من كلام الأئمة الوارد في هذا الباب، يعني المبين لحقيقة التجديد، ما جاء عن الإمام أحمد فيما ذكره الإمام الذهبي في السير، في سير أعلام النبلاء في ترجمته في المجد العاشر صفحة 46، قال أحمد بن حنبل من طرق عنه: إن الله يقيض للناس في رأس كل مئة، إن الله يقيض، يعني تجانس مع هذا الحديث، إن الله يرحمك الله، إن الله يقيض للناس في رأس كل مئة من يعلمهم السنن، هاو التجديد، انتبهوا لمعنى التجديد، من يعلمهم السنن وينفي عن رسول الله الكذب، فنظرنا قال نظرنا من تتوفر في هذه الصفات، قال فنظرنا فإذا في رأس المئة عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي رضي رحمه الله تعالى، أحد أئمة الهدى والعدل، من الخلفاء العلماء الزهاد الصالحين، به يضرب المثل في الزهد وفي الورع وفي العلم. قال فنظرنا فإذا في رأس المئة عمر بن عبد العزيز، وفي رأس المئتين الشافعي، الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي المطلبي صاحب المذهب المتبوع الناصر للسنة والقامع للبدعة. إذن قال إن الله يقيض، يعني جاء من طرق عنه، إذن هذا ثابت عنه، إن الله يقيض للناس في رأس كل مئة من يعلمهم السنن، هذا هو التجديد، وينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب. ومن ذلك أيضا ما جاء في خطبة الإمام أحمد التي جعلها في مقدمة كتابه الرد على الزنادقة والجهمية، جعلها بمثابة الديباجة لهذا الكتاب. يقول في هذه يعني الخطبة، وهي خطبة مشهورة: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى. يعني في كل زمان فتور من الرسل، انقطاع من بعث الرسل، يعني ينقطع بعث الرسل كما قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، أي على زمان انقطاع بعثهم ودروس دينهم. قال إن الله الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، يدعون إلى الهدى، والهدى هو العلم الموروث عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا هو الهدى في كتاب الله وفي كلام أهل العلم، الهدى هو العلم الموروث عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويصبرون منهم على الأذى، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ويصبرون منهم على الأذى، هذا هو العلماء، يصبرون، يؤذون فيصبرون، لا ينتقمون لأنفسهم ولا يغضبون لأنفسهم، بل يصبرون على أذى الناس، هذا هو حال أهل العلم المجددين. يحيون بكتاب الله الموتى، إذن بماذا يحيون الناس به؟ كتاب الله تعالى، يهدون بأمرنا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بماذا؟ بأمرنا، لا بالأهواء والبدع والآراء والحكايات والمنامات، بل بالكتاب والسنة، يهدون بأمرنا، بأمرنا الشرعي الديني، يعني بما شرعه الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام. إذن قال يحيون، هذا الكلام كله مأخوذ، كلام الإمام أحمد مأخوذ من الكتاب والسنة، من مشكات الكتاب والسنة. يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه. إذن يحيون بكتاب الله، ويبصرون بنور الله أهل العمى، إذن بالكتاب يحيون الناس ويبصرونهم بماذا؟ بالكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، لا في آخر: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. والروح ماذا فيه؟ فيه الحياة، لهذا قال يحيون بكتاب الله، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. إذن هذا الكلام من أين هو مأخوذ؟ من الكتاب، من كلام الله عز وجل. يحيون بكتاب الله الموتى، لأن كتاب الله عز وجل روح، سماه الله عز وجل روحا بحياة الأرواح والقلوب، ويبصرون بنور الله أهل العمى، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين. إذن هذا الكلام موافق لحديث الحديث الذي ذكرناه: الذين عقدوا ألوية البدعة، عقدوا لواء، ألوية جمع لواء، يعني رفعوا أعلام البدعة وأعلوها، فيأتي هؤلاء العلماء الربانيون، هؤلاء المجددون، فيهدمون هذه البدع ويردون عليها وينقضونها، فيجعلونها قاعا صفصف صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال وأطلقوا عنان الفتنة، العنان هو آخية الفرس وهو ما يربط به، يعني الفتن أطلقوا عنانها وتركوها، نشروا الفتن والعياذ بالله تعالى. فيأتي هؤلاء العلماء الرباني المجددون فيوقفون هذه الفتن ويزيلونها. قال فهم مخالفون للكتاب، يعني أهل البدع مخالفون لكتاب الله عز وجل، مختلفون في الكتاب، كل يفسره بهواه ويتأوله على مذهبه، مجتمعون على مفارقة الكتاب، مجتمعون على مخالفة الكتاب، بل يؤصلون أصولا مخالفة لما جاء في كتاب الله عز وجل. يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، هذا هو جهال، أهل البدع جهال، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. إذن أهل البدع أصحاب تلبيسات وتشبيهات، يشبهون على الناس ويلبسون على الناس. لهذا يقول الشيخ مقبل رحمه الله أركان الحزبية ثلاثة: الكذب والتلبيس والمكر، يكذبون ويلبسون، يظهرون الحق بصورة الباطل والباطل بصورة الحق ويمكرون. أما أهل البدع، أما أهل السنة عفوا، أهل السنة فهم أهل صدق ووفاء ونصح ومحبة للخير للمسلمين، لا يحبون لهم العنت، اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه رب العالمين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه مشقتكم وعنتكم، لا يريد أن يشق عليكم ولا يحب أن يراكم يعني متعنتين أو في عندكم يعني تجدون مشقة في أحوالكم وأموركم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، لا يحب أن يدخل الحزن في قلوب المسلمين وفي قلوب المؤمنين وفي قلوب أهل السنة، لا يدخل في قلوبهم الحزن، بل يعني ينصح لهم ويحب لهم الخير. قال ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، هذه هي طريقة يعني طريق أهل البدع ومنهج أهل البدع، تشبيه، يشبهون على الجهال، ولكن تشبيهاتهم وضلالاتهم لا تنطلي إلا على الجهلة. أما العلماء، أما طلبة العلم المتفطنون المتبصرون، فإنه لا تنطلي عليهم تلبيساتهم. لهذا قال هنا ويخدعون جهال الناس، من يخدعون؟ جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. إذن هذا الأثر، أثر الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يبين فيه حقيقة التجديد في الدين، وما ذكره هنا رحمه الله تعالى: يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، هذه كلها أعمال المجددين. فإذا في هذا الحديث بيان معنى التجديد في الدين. المبحث الثالث متعلق بمعالم التجديد في الدين، ما هي حقيقة التجديد في الدين؟ من خلال ما سبق من الأحاديث والآثار، يعني من كلام أهل العلم، تتبين لنا حقيقة التجديد في الدين، وهي إصلاح حالة المسلمين الدينية بعدما أصابها الضعف والوهن بسبب البعد عن الدين. البعد عن الدين، بعد المسلمين عن الدين، يجعلهم، يصيرهم في ضعف من حيث الحالة الدينية، ويصيرهم في وهن، ويضعفون، تضعف استقامتهم ويضعف عملهم بالدين، وذلك بسبب البعد عن الدين والجهل بأحكامه، الجهل بأحكام دين الله عز وجل. وهذا ما أصاب أهل الكتاب من قبلنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، طول الأمد، فقست قلوبهم، فساد في القلوب التي هي محل العقائد، وكثير منهم فاسقون. والفسوق هو في الأعمال، خروج عن الحق في الأعمال. فإذا فساد في العلوم والأعمال، فساد في القلوب وفساد في الجوارح، ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. بطول الأمد تركوا دينهم وأدخلوا فيه أمورا يعني انحرفوا بسبب هذا الأمور التي أدخلوها في دينهم، فحرفوا الحق وخرجوا عن الحق وشوهوا صورة الحق، فانحرفوا بسبب ذلك. فوصفهم الله عز وجل بأنهم يعني بأن قلوبهم قاسية، فساد في القلوب وما تحتويه من العلو، وفساد في الأعمال، وكثير منهم فاسقون. فإذا هذه الأمة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام، يبعث الله عز وجل فيها على رأس كل 100 سنة عالما مجددا يجدد دينه سبحانه وتعالى. فإذا تجديد الدين يتمثل في 3 أمور ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. أولا إحياء من درس من العلم والعمل، إحياء من درس من العلم. هناك كثير من العلوم جهلها المسلمون متعلقة بدين الله عز وجل بسبب بعدهم عن التفقه في دين الله الحق وبعدهم عن التفقه في علم الكتاب والسنة، فتركوا كثيرا من العلوم، جهلوا كثيرا من الأمور التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا إحياء من درس من العلم والعمل. وطبعا الإنسان إذا جهل شيئا طبعا يعني لا يعمل به، بل قد يعاديه، من جهل شيئا عاداه، ويترك كثيرا من العمل بالشريعة ويجهل كثيرا من الأمور في الشريعة. هذه صلاة التسابيح، يعني في صلاة الظهر قال لبعض بعض المسلمين، قال لبعض العامة، قال أول مرة أسمع عنها صلاة التسابيح، وهي معروفة مشهورة، أول مرة يسمع بها. وهذا يعني وهذه الصلاة الحديث فيها صححها الشيخ الألباني، وقال الإمام الترمذي في سننه بعد أن روى حديثها قال وكان وعليه العمل عند كثير من أهل الصلاح، أو كما قال وكان الصالحون يعملون بهذا الحديث، ومنهم عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي، وهو من رجال الكتب الستة، وهو أحد الأئمة، وقد اجتمعت فيه خصال الخير، كما قال الإمام الحافظ ابن حجر في التقريب، قال هو فقيه محدث جواد مجاهد، اجتمعت فيه خصال الخير، عبد الله المبارك. إذن هذا صلاة التسابيح قال أول مرة أسمع عنها. قلت له نحن يعني غافلون، ونحن مفرطون في دين الله عز وجل، لو كنا حريصين على دين الله عز وجل وعلى تعلمه والتفقه فيه لما خفي علينا مثل هذه الأمور. نسأل الله أن ينبهنا من غفلتنا وأن يبصرنا بعيوبنا. فإذا الأمر الأول إحياء من درس من العلم والعمل، وذلك بإفشاء العلم الصحيح بين الناس وإظهار الأحكام الشرعية التي اندرست بفعل الجهل الذي غشي كثيرا من المسلمين، وذلك بسبب التقليد والتعصب المذهبي. ما هو سبب الجهل والعزوف عن الكتاب والسنة؟ هو التقليد والتعصب المذهبي وعدم الاشتغال بالكتاب والسنة. إنما كثير من المتفقهة، يعني أما العامة فهم مشتغلون غالبهم بالدنيا، والمتفقهة يعني مشتغلون بماذا؟ بالمتون، يعني بكتب المتون الفقهية الجامدة التي ليس فيها نصوص، تذكر يعني يذكر مجرد كلام العالم وأنت تأخذه، لا شك أن مثل هذا الكلام يعني وليس فيه أدلة وليس فيه نصوص الكتاب والسنة يجعل الإنسان تخفى عليه كثير من النصوص وكثير من السنن الثابتة المشهورة. إذن التقليد والتعصب المذهبي، لهذا فإن مما يحاربه المجددون الأئمة المجددون هو هذان الأمران، التعصب المذهبي والتقليد الأعمى. الأمر الثاني يعني من أعمال الأئمة المجددين إماتة ما ظهر من البدع والمحدثات. إذا يعني المجددون عندما يظهرون، هؤلاء العلماء المجددون يجدون البدع قد فشت بين المسلمين، وقد غشيتهم غمامة وغيابة من البدع المضلة، فصاروا لا يبصرون ولا يرون إلا هذه البدع، ولا يتقربون إلى الله عز وجل إلا بهذه البدع. فيأتي هؤلاء العلماء الربانيون المجددون فينبهون الناس ويبينون لهم أن هذه الأفعال ليس لها أصل في الشريعة، وأن هذه مخالفة للسنة، وأن هذه من البدع المضلة، ويحيون السنن فيتمسك الناس بالسنة. إذن الأمر الثاني الذي يقوم به العلماء المجددون هو إماتة ما ظهر من البدع المحدثات، وذلك بنشر السنة والدعوة إليها ونصرة أهلها والتحذير من البدع وأهلها. هذا هو عمل الأئمة المجددين. الأمر الثالث رد المسلمين إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأطهار البررة رضي الله عنهم، يردون الناس إلى الأمر الأول. وقد صنف الحافظ أبو شامة المقدسي كتابا سماه المؤمل في الرد إلى الأمر الأول، المؤمل في الرد إلى الأمر الأول. ما هو الأمر الأول؟ ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من العلوم والأعمال والاعتقادات. هذه السنة، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والعلوم والأعمال. فإذن هذه هي الأمور الثلاثة التي يعني يركز عليها العلماء المجددون. إذن الأمر الثالث رد المسلمين إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأطهار في عقائدهم وعباداتهم وسلوكهم، وذلك بربطهم بالكتاب والسنة. إذن يربطون الناس بمن؟ بكتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يربطونهم بأنفسهم. يقولون هذا كتاب الله، كما كان يقول الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، وأنا أمثل به لأنه فعلا أخرج جاء إلى اليمن ووجدها غارقة في التصوف وفي التشيع وفي الضلالات، فدعا إلى الكتاب بالعلم، فتح مدرسة يعلم، ينشر العلم، ينشر الكتاب والسنة، فأخرجها من البدع إلى السنة، وانتشرت دعوة أهل السنة في اليمن. فالشيخ مقبل يقول رحمه الله تعالى، يقول نحن لا ندعو إلى مذهب ولا ندعو إلى أنفسنا، لا إلى مذهب الفلاني ولا الفلاني ولا الفلاني، ولا ندعو إلى أنفسنا، ولكن ندعو إلى الكتاب والسنة. تمسكوا بالكتاب والسنة، لا أقول لكم تمسكوا بي أو اتبعوني أنا، أقول لكم اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوه، لا تتبعوا لا فلان ولا علان، إنما اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنا أدعوكم إلى الكتاب والسنة، وفعلا آتت دعوته أكلها رحمه الله تعالى. هذا المبحث الثالث. المبحث الرابع باختصار صفات العلماء المجددين. العلماء المجددون يتميزون ويبرزون ويتفوقون، كما قال الشيخ عبد المحسن العباد رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في سنن أبي داود، قال يتفوقون على غيرهم ويشار إليهم بالبنان لعلمهم وتفوقهم ونفعهم للناس، ينفعون الناس ويعلمونهم ويدعون إلى الحق ويصبرون على الأذى، وتظهر فيهم السنة في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم وسمتهم وهديهم وأخلاقهم، يعني ورثة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويرجع الناس إليهم لسعة علمهم وبذلهم له، وكذلك ينصرون السنة علما وعملا قولا وفعلا، وكذلك هم قلة أهل، يعني المجددون هم قلة بالنسبة لغيرهم. المجدد يكون واحدا من بين آلاف، فالمجدد يعني هؤلاء المجددون هم قلة بالنسبة لسائر المشتغلين بالعلم، لأن التميز على الغير لا يكون لكل أحد، لا يتحقق لكل أحد. فالشاهد يعني الصفات التي يعرف بها هؤلاء كما ذكرها العلماء، أولا كثرة علمهم وتبحرهم في علم الكتاب والسنة مع سعة اطلاعهم على سائر العلوم التي تخدمهما، لأن العلم قسمان، علم مقصود لذاته وهو الكتاب، كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلم مقصود لغيره وهي علوم الآلة التي بها يتوصل لفهم الكتاب والسنة. هذه العلوم هي آلة لفهم كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، علم أصول الفقه لمعرفة طريق الاستدلال على المسائل واستنباط الأحكام، علم علوم اللغة والبيان لمعرفة معاني الكتاب والسنة، علم مصطلح الحديث لمعرفة التمييز بين الصحيح والضعيف من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذه إذن آلة لفهم الوحيين. العلم الأصلي المقصود لذاته هو الكتاب والسنة، والعلم الفرعي المقصود لغيره هو علوم الآلة. فإذن هؤلاء يعني أولا يتميزون بكثرة علمهم وتبحرهم في علم الكتاب والسنة مع سعة اطلاعهم على سائر العلوم التي تخدمهما. فإذن هم هؤلاء بلغوا مرتبة الاجتهاد، اجتهاد مطلق، وهم مستقلون في البحث والنظر، هؤلاء المجددون. مما يتصفون به أيضا، أمر الثاني الذي يتصفون به، أن يعم علمهم سائر أهل الزمن، يعني العلم علمهم ينتشر في سائر المعمورة، في سائر أرجاء الأرض، ينتفع بعلمهم جميع أهل الأرض يعني من المسلمين. ويعني مرة من المرات كنت أقرأ في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وكان فيها مقالات تسمى بين المشارق والمغارب للشيخ عبد الله قادري رحمه الله، كان من أساتذة اللغة العربية في الجامعة الإسلامية، وكان يعني يذكر الرحلات، لأن الجامعة الإسلامية كانت تنظم في كل إجازة رحلة لمجموعة من الأساتذة العلماء يخرجون للدعوة إلى الله تعالى، ينتقلون في العالم. قال هذا عبد الله قادري خرج مع جماعة من أهل العلم، قال ذهبنا إلى إفريقيا، إلى أحد القرى في إدغال إفريقيا، قال فوجدنا طالب علم هناك، فقال لنا أنا يعني متأثر بالشيخ الألباني رحمه الله، هذا في إدغال إفريقيا متأثر بالشيخ الألباني وبدعوته، قال ووجدنا عنده مجموعة من كتبه، السنة الصحيحة وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ الألباني مثلا انتشر علمه في جميع أجزاء المعمورة، في كل مكان الناس تعرف الشيخ وتستفيد منه. بل يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في صوتية وهي موجودة في النت، يقول أنا أعتمد في التصحيح والتضعيف على الحافظ ابن حجر وعلى الشيخ الألباني. هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقيه الزمان، قال أعتمد على من؟ على الشيخ الألباني وعلى الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمهم الله جميعا. فإذن يعم علمهم سائر أهل زمانهم بحيث ينتفع بهم المسلمون في مختلف الأقطار. الأمر الثالث أن يعرفوا بإحياء من درس من العمل بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاهما. يعرفون بماذا؟ بأنهم يحيون السنن ويدعون إليها ويحذرون من البدع، يحيون السنن المهجورة بالأدلة الثابتة الناصعة الصحيحة. الأمر الرابع أن يعرفوا إذن بنصرتهم للسنة وقمعهم للبدع والمحدثات وإماتتها وكسر أهلها باللسان أو تصنيف الكتب أو التدريس. يردون على أهل البدع، يصنفون أو يردون في محاضرتهم ودروسهم وكتبهم، يردون على أهل البدع ويبينون بدعهم ويحذرون المسلمين من خطر البدع ومن أهلها. هذه الأمور الأربعة ذكرها الحافظ السيوطي في أرجوزته التي ذكرناها لكم والتي سماها تحفة المهتدين بأخبار المجددين، فقال يقول في هذه الأرجوزة الحافظ السيوطي، وقد ذكرها الحافظ أو العلامة المناوي في فيض القدير، قال الحمد لله العظيم المنة المانح الفضل لأهل السنة، ثم الصلاة والسلام نلتمس على نبي دينه لا يندرس، لقد أتى في خبر مشتهر رواه كل عالم معتبر، بأنه في رأس كل مئة يبعث ربنا لهذه الأمة منن عليها. شوف مفعول لأجله، منن من الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى المنان، منن عليها عالما يجدد. إذن لابد أن يكون عالما مجتهدا حتى يكون مجددا دين الهدى لأنه مجتهد، منن عليه بأنه في رأس كل مئة يبعث ربنا لهذه الأمة منن عليها عالما يجدد دين الهدى لأنه مجتهد، والشرط في ذلك أن تمضي المئة وهو على حياته بين الفئة. يعني في بداية القرن يكون حيا وعلمه ظاهرا منتشرا. قال يشار بالعلم إلى مقامه، كل الناس تشهد له بالعلم، العلماء الكبار يشهدون له بالعلم. قال يشار بالعلم إلى مقامه وينصر السنة في كلامه، كلامه كله نصرة للسنة، يظهر ولا يخاف في الله لومة لائم، ويبين السنة ويرد على أهل البدع، ويؤذى في الله فيصبر، ويمتحن في ذات الله وفي دين الله فيصبر. يشار بالعلم إلى مقامه وينصر السنة في كلامه، وأن يكون جامعا لكل فن، وأن يعم علمه أهل الزمن، يعني ينتشر علمه في جميع أقطار المعمورة. الآن اذهب إلى أي ناحية في العالم الإسلامي، هل تجد أحد من طلبة العلم لا يعرف الشيخ الألباني رحمه الله أو شيخ الإسلام ابن تيمية؟ أبدا. الشيخ الألباني السلسلة الصحيحة، السلسلة الضعيفة، في كل مكان، حيث ما حللت وارتحلت، يعني حتى من يرد عليه ويتعالم ويرد عليه إنما يعتمد على كلامه وعلى كتبه، وتجده تخرج على كتبه ثم يرد عليه، تخرج على كتب الشيخ الألباني ثم يرد عليه. وثمة فائدة نذكرها في هذا المقام، وهو ما جاء في الحديث الصحيح المتواتر المروي عن جمع كثير من الصحابة، وقد بلغ بهم السيوطي في تدريب الراوي إلى 30 صحابية، وهو حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إذن قال نظر الله امرأ، وش معنى النظارة؟ نظارة هي البهاء والجمال والطراوة، تقول وجه النظر يعني وجه شاب طاري بهي، هذه هي النظارة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبهاء والنظارة والجمال لكل من يبلغ سنته عليه الصلاة والسلام. يقول المناوي في شرح هذا الحديث، يقول المناوي رحمه الله في شرح هذا الحديث عفوا، قال وخص مبلغ سنته بالدعاء لكونه سعى في نظارة العلم وتجديد السنة فجوزي بما يليق بحاله. إذن من يبلغ السنة ويدعو إليها فإن الله عز وجل يجعل في وجهه بهاء ونورا ونضارة. لماذا؟ لأنه سعى في تجديد الدين وتجديد السنة، فربنا عز وجل يجازيه من جنس عمله، فيجعل وجهه جميلا بهيا بسبب تبليغه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو عمل المجددين. فعند تأمل كلام العلامة المناوي هذا وكلام الإمام أحمد الذي سبق ذكره، إن الله يقيض للناس في رأس كل 100 من يجدد لها دين من يعلمهم السنن وينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب، يتبين من هذا أن المجددين هم أهل الحديث المشتغلون به رواية ودراية ورعاية، يشتغلون بمتونه ورجاله وعلله، يميزون بين الصحيح والضعيف، ويشتغلون في التفقه فيه وتعلم وأخذ الأحكام والعقائد والسلوك من الحديث، وكذلك يشتغلون به رعاية، يعملون به ويتدينون به. وكما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى، إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، يعني حتى حك الرأس إذا وجدت أثرا في كيفية حك الرأس فتمسك به واعمل به، يعني هذا دعوة إلى التمسك بماذا؟ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول العلامة صديق حسن خان القنوجي في كتابه الحطة صفحة 152، ينقل عن شيخ محمد بن ناصر الحازمي يقول وإن شئت الحق الصريح والقول الصحيح فاعلم أن المحدثين ومن يسلك مسلكهم هم المجددون للدين في الحقيقة لا غيرهم، وعليهم تنطبق صفة المجددين الواردة في الحديث دون من سواهم. إذن من هم المجددون؟ هم أهل الحديث رحم الله ميتهم وحفظ حيهم وسلكنا في زمرتهم بفضله ومنه وكرمه وجعلنا من أنصارهم ومحبيهم. قال فاعلم أن المحدثين ومن يسلك مسلكهم هم المجددون للدين في الحقيقة لا غيرهم، وعليهم تنطبق صفة المجددين الواردة في الحديث، يعني هذا الحديث حديث أبي داود، دون من سواهم، كما قال صاحب التفهيمات: وأقرب الناس إلى المجددية المحدثون القدماء كالبخاري ومسلم وأشباههم. إذن هؤلاء هم المجددون، وكذلك الأئمة الإمام مالك والإمام أحمد والإمام سفيان الثوري والإمام الأوزاعي وغيرهم من الأئمة، هؤلاء كلهم من المجددين رحمهم الله تعالى. هو بيان مفاهيم خاطئة في التجديد. ثمة بعض المفاهيم الخاطئة في التي يتعين تصحيحها في هذا الموضوع، يعني في موضوع التجديد، ومن ذلك تعيين المجدد وتسميته، تعيين المجدد وتسميته، هذا من الأمور، تعيين المجدد والقول بأن فلان مجدد، هذا من الأمور التي دخلت فيها الأهواء وحظوظ النفس. حتى قال الإمام ابن كثير في النهاية في الفتن والملاحم صفحة 10: وقد ادعى كل قوم في إمامهم أنه المراد بهذا الحديث. كل واحد يقول إمامنا هو المقصود بهذا الحديث، يدعي له التجديد. إذن دخلت فيها الأهواء والعصبية. وقال الشيخ عبد المحسن العباد في شرح أبي داود رحمه الله حفظه الله تعالى، يعني في شرح سنن أبي داود ورحمه حيا وميتا، قال الشيخ عبد المحسن: وعلى هذا فليس كل من يدعى أنه من المجددين يسلم له، ليس كل من يدعى أن فلان مجدد يسلم له. قال: نعم يسلم لمثل عمر بن عبد العزيز على رأس المئة الأولى، والشافعي على رأس المئة الثانية، ولكن من يذكر بعدهم فيه نظر بين، فإن بعض الناس يذكر مجددين على مشربه، يعني على طريقة ومذهبه ومن يهواه، كل من يهواه يقول فلان مجدد تباع لهواه. قال يقول الشيخ العباد إذن حفظه الله: فليس كل من يدعى أنه من المجددين يسلم له. نعم يسلم لمثل عمر بن عبد العزيز على رأس المئة الأولى، والشافعي على رأس المئة الثانية، ولكن من يذكر بعدهم فيه نظر بين، فإن بعض الناس يذكر مجددين على مشربه وعلى طريقته، ولو كانوا من أهل البدع والانحراف، أو كانوا معروفين بعدم التوفيق للحق في باب أسماء الله تعالى وصفاته، وذلك من المشتغلين بعلم الكلام. إذن بعض الناس يذكر بعض المتكلمين المتهوكين الحيارة، يذكرهم ضمن المجددين، كما فعله السيوطي في هذه الأرجوزة، يذكر من المجددين الرازي الذي مات ويعني تاب في آخر حياته، وكان من أهل الكلام، ثم تاب من الكلام في آخر حياته، وهو صاحب الكلمة المشهورة التي ذكرها في آخر كتبه وهو أقسام اللذات. قال: لقد تأملت الطرق الفلسفية والمناهج الكلامية، فوجدتها لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجدت أن أقرب الطرق هي طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى وإليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء. قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، وذكر أبياتا مشهورة معروفة: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية أمرنا أذى ووبال، وما استفدنا من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هذا إذا تاب في آخر حياته، فكيف يكون مجددا؟ وكذلك يذكر السيوطي في هذه الأرجوزة أيضا الغزالي الذي يعني انتقل من علم الكلام، من الفلسفة وعلم الكلام، إلى التصوف، ثم في آخر حياته كما قال من ترجم له، قال شيخ الإسلام تيمية والذهبي، قال: مات وصحيح البخاري على صدره. في آخر حياته تاب من ذلك كله ورجع إلى الحديث والسنة، فكيف يكون مجددا؟ هذا مع سعة علمهم وسعة ذكائهم، ولكن لم يوفقوا للحق، كما قال الشيخ العباد في باب أسماء الله تعالى وصفاته وفي منهج التلقي والاستدلال. كذلك يعني ذكر هذا، كذلك فعل أبو الأعلى المودودي في كتابه المجددون في الإسلام، يذكر أيضا من المجددين أئمة الكلام المذموم الذين كثر في أمر الله في دين الله اضطرابهم، والذين ندموا في آخر حياتهم، ويقول أحدهم: ها أنا ذا أموت على عقيدة عجائز نيسابور، ويقول: الويل لفلان لقد خضت البحر الأطم. فهؤلاء كيف يكونون مجددين وهم تابوا وندموا مما كانوا عليه من الطريق الفاسد في حياتهم؟ وقد أشار إلى هذا أيضا العلامة أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي في كتاب عون المعبود، حيث يقول: فالعجب كل العجب، انتبهوا إلى هذا الكلام، يقوله في صاحب كتاب عون المعبود في شرح سنن أبي داود، يقول أو بشرح سنن أبي داود، يقول: العجب كل العجب من صاحب جامع الأصول أنه عد أبا جعفر الإمامي الشيعي والمرتضى أخ الرضا الإمامي الشيعي من المجددين، جعل رجلين من الروافض الشيعة جعلهما من المجددين. من هو صاحب جامع الأصول في حديث الرسول؟ هو ابن الأثير الجزري. قال: ولا شبهة في أن عدهما من المجددين خطأ فاحش وغلط بين، لأن علماء الشيعة وإن وصلوا إلى مرتبة الاجتهاد وبلغوا أقصى مراتب من أنواع العلوم واشتهروا غاية الاشتهار، لكنهم لا يستأهلون المجددية. كيف وهم يخربون الدين فكيف يجددون؟ ويميتون السنن فكيف يحيونها؟ ويروجون البدع فكيف يمحونها؟ وليسوا إلا من الغالين المبطلين الجاهلين، وجل صناعتهم التحريف والانتحال والتأويل، لا تجديد الدين ولا إحياء من درس من العمل بالكتاب والسنة، هداهم الله تعالى إلى سواء السبيل. هذا المبحث، يعني هذا الأمر الأول متعلق بهذا المبحث، وهو مفاهيم خاطئة في التجديد. الأمر الثاني دعاوى التجديد. يظهر من وقت لآخر بعض الكتاب وبعض الصحفيين يدعون التجديد ويجعلون أنفسهم من المجددين، وهم من المفكرين ومن الكتاب والصحفيين، ويزعمون أنهم يسعون إلى أن يجددوا للناس دينهم، فيأتون بأفكار غريبة وأحكام، ينحرفون عن دين الله عز وجل ويحرفون كتاب الله عز وجل، ويدعون أنهم يجددون الدين، وهم في الحقيقة كما قال العلماء هم من المبددين، يفرقون ويشتتون ويفسدون الدين، يفسدون عقائد المسلمين، ويزعمون أنهم من المجددين. فتجد هؤلاء الصحفيين والكتاب والمفكرين ينسفون قواعد أهل العلم ويتبعون آراء ومناهج الفرق المنحرفة، يقدمون العقل على النقل، يأتيه الحديث الصحيح الصريح والآية الصريحة في كتاب الله عز وجل فيردها بعقله، يقول: أنا لا توافق عقلي، يعني عقلك هذا صار إلها تعبده من دون الله، جعلته معيار عقلك، جعلته معيار لقبول ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إذا كان المعيار، لماذا عقلك هو المعيار؟ لماذا ليس عقل فلان أو فلان أو فلان؟ إذا كان عقلك لا يقبل هذا، هناك عقول كثيرة تقبل هذا وترتضيه. فإذا الخلل في النفوس وليس في النصوص، كما جاء في يعني كما في بعض عناوين الكتب. فإذا هؤلاء المفكرين والكتاب يزعمون أنهم مجددون، يجددون الدين، وهم في الحقيقة يعني ينسفون قواعد أهل العلم وينسفون معالي أهل السنة والجماعة من المناهج والأصول، ويهدمون أصول الإسلام بدعوى التجديد. فهم يريدون التجديد الدين الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الدين الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ثابت لا يجدد ولا يتغير، الذي يجدد هو الفهم، فهم الناس للدين، هو تدين الناس والعمل بالدين، هو الذي يدخله الخلل. أما الدين الذي جاء به الرسول فهو الحق الذي ينبغي أن نرجع إليه، وليس هو الذي يجدد كما يزعمه هؤلاء المفكرون. فإذا الدين الذي يجدد هو ما يدين به الناس. أما الدين النازل من السماء، عفوا، أما الدين النازل من السماء فلا يحتاج إلى تجديد لأنه لا يخلق ولا يبلع. أما تجديد ما يدين به الناس فهو كيف يكون التجديد؟ هو جعله موافقا للدين الحق. إذن التجديد يكون فيما يتعبد به الناس وما يعتقده الناس وما يدين به الناس، حتى يكون هذا يعني يصحح حتى يكون موافقا لدين الله الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء إذن مبددون وليسوا مجددين، لأنهم يسعون في قطع هذا الدين عن أصوله الثابتة ومنابعه الفياضة بالهدى والنور، والتخلي عن شرائعه القويمة وعقائده المستقيمة. فإذا لابد من التفريق بين المجدد والمبدد. جدد يجدد تجديدا، جدد الدين بنصرة ما جاء فيه من الهدى والحق وبإظهار سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة وبالتحذير من البدع. والتبديد من بدد يبدد تبديدا، أي فرق وشتت، هو تفريق الدين وتفريق أهله والدعوة إلى البدع والدعوة إلى الانحراف والعياذ بالله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، ومعذرة على الإطالة.
هناك مجموعة من الأسئلة نجيب عن ثلاثة منها أو ثلاثة منها.
قال: هل يكون أكثر من مجدد في عصر واحد؟ هناك من أجاز أن يكون أكثر من مجدد في عصر واحد، وقد سئل الشيخ عبد المحسن العباد عن مجددي هذا العصر فقال: الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. قال: هؤلاء الثلاثة هم المجددو هذا العصر، فإذا يمكن أن يكون أكثر من مجدد. قال: هناك طائفة من الضالين ظهرت في مصر وغيرها من البلدان العربية تحت مظلة التجديد أو تجديد الخطاب الديني، دعت إلى إلغاء السنة. هؤلاء هم المبددون الذين ذكرناهم. هؤلاء يريدون تجديد الدين بمعنى يعني تحريفه، ويعني يعني إلغائه في الحقيقة، إلغاء ما جاء به الرسول ورد يعني ورده وإبطاله. نسأل الله أن لا يرفع لهم راية، وأن لا يحقق لهم غاية، وأن يكفي المسلمين شرهم. فهؤلاء مبددون. قال السؤال هنا: قال: هل يجوز الترضي على العلماء بقولك مثلا قال الإمام أحمد رضي الله عنه، أم نكتفي بالترحم عليه؟ لا بأس إذا كان على سبيل الدعاء. إذا قلنا إذا ترضينا عن الصحابة فهذا على سبيل الإخبار، لأن الله عز وجل أخبر أنه رضي الله أنه رضي عنهم. وأما غيرهم ممن جاء بعدهم، إذا قال إنسان رضي الله عنه على سبيل الدعاء، رضي الله عنا وعنك وعن جميع المسلمين، فهذا يعني لا بأس إن شاء الله. قال: ما هو القزع وما حكمه؟ القزع هو أن يحلق بعض الشعر ويترك البعض الآخر، كما يعني في جاء في الحديث الصحيح، ويعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع. والقزع هو أن يحلق بعض الشعر ويترك البعض الآخر. الآن صار للأسف الشديد هذا القزع صار الآن موضة، وصار يعني هو الأصل عند كثير من الشباب للأسف الشديد. وهو يعني يكون الشاب جميل الصورة فيصير قبيح، فإذا حلق بهذه التحليقة البشعة يصير قبيح الصورة والعياذ بالله تعالى، يعني يشوه نفسه ويتشبه بالشياطين. لو حلق تحليقة عادية وهو جميل وسيم يعني يظهر بصورة حسنة، إذا حلق بهذه التحليقة البشعة المحرمة فيصير يعني مثل يشبه الشيطان والعياذ بالله تعالى، يصير قبيح الصورة، يشوه نفسه. فسبحان الله كيف يسعى الإنسان يعني في تشويه نفسه في جعل صورته قبيحة. هذا من العجائب، كما قال يعني ابن الوردي: هل واهجر الخمرة إن كنت فتى، هل يسعى في جنون من عقل؟ هل يسعى الإنسان العاقل يسعى في الجنون؟ كذلك هذا إنسان جميل الصورة وخلقه الله عز وجل في أعطاه صورة حسنة، يشوه نفسه ويجعل صورته قبيحة. إذا رأيته تقول أعوذ بالله، تقول شيطان، أسأل الله العافية. طيب هذاك عرف الديك، هذاك فوق راسه محلقة هنا، ولا عنده غير شوية شعر هنا في وسط راسه، كأنه العياذ بالله شيطان، ويظن نفسه أنه يعني جميل ولا متحضر. الشيطان يزين له هذا العمل، زين يعني يزين له سوء عمله فيراه حسنا، أسأل الله العافية. هذا نكتفي بهذا القدر. الله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.